أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في ظن وأخواتها. يقول: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك. وزك قلنا أنه فهم أو علم. تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل. عليكم السلام. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة، ما يكون جامد وما يكون متصرف. فالمتصرف ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي، نحو ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول وقائما مفعول به ثاني. فيأتي من ظن الماضي وغير الماضي وهو المضارع، نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، يعني فعل الأمر. فيأتي الماضي ويأتي المضارع ويأتي فعل الأمر من ظن، ظن زيدا قائما. ما هو إعراب ظن على أساس أنه فعل أمر؟ شلون راح نعرب فعل الأمر؟ فعل الأمر متفقين عليه. بعد مبني على الفتح المقدر، عندنا فعل الأمر مبني على الفتح، مبني على السكون، ظن آخر شيء فتحة. ظننا مبني على الفتح. بعد ما عندنا نون توكيد هنا، هذه ظن. مثلا تقول اذهب، فعل امر مبني على السكون، هذا الاصل انه يبنى على السكون. شنو الاحتمالات؟ قلنا هيك الفتح، في بعد لا مو مبني فعل امر، هذا مو ظن بمعنى مبني المجهول، ظن زيدا، ظن زيد قائما، لا هذا فعل امر. يعني خلي يصير عندك ظن ان زيد قائم، يصير عندك ظن ان زيد قائم.
بعدين
مقدر على الاتصال بنون التوكيد. ما في نون توكيد هنا، هذه الأصلية، نون أصلية، هذه نون أصلية مو توكيد، مو تظنن مثلا، ليظنن مثلا، نون توكيد قلنا. يعني تقول بأن أصلها ظن ساكنين؟ لا، ليش ما يكون فيه تقديم وتأخير؟ خلي يصير أصلها مبن، مثل اذهب، مثل افعل، لعلة صرفية صار التغيير، فيصير في تقديم وتأخير. فالالف تروح حطوا الضمة، وعندي ظنن ما تنوضح فتخلي فيه تقديم وتأخير، راح يصير ظنة وراح يصير فتحة، لأن ما تقدر تخلي ضمة ظنه، فيصير في المضارع المرفوع الأصل فيه أن يكون السكون، والأقرب للسكون الفتحة فيخلون فتحة. يحطها مع نون التوكيد، أظنن نه، رجعت لأصلها مع فعل التوكيد، ما تقول بعد ظنن، حط لها أظنن. فعل أمر نفس الشيء، نرجع للأصل مثل اذهب، طبعا راح يصير الألف الهمزة تصير ضم أظنن، بعض الأفعال أظنن بعضها على الكسر يصير، فأظنن هذا فعل الأمر والنفاق، وتقديم وتأخير هي نفس الشيء، مبني على السكون ولكن لعلة صرفية فتحت، فده مو علامة الإعراب. مبني على السكون تقديم وتأخير، بعد ما له علاقة في الإعراب، تقديم وتأخير يصير لعلة صرفية مو لعلة نحوية. يصلها أظنن، أظنن مثل اذهب، فأصلها أظنن بس لعلة صرفية، هذا صار من أجل الاقتصاد، أي علة أخرى خلونها ظن بمعنى أظنن. نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما، أنا مبتدأ ظان خبر يتحمل الضمير اسم فاعل، وزيدا قائما مفعول أول مفعول ثاني. واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما، زيد مبتدأ مظنون خبر، أبوه نائب فاعل وهو المفعول الأول، وقائما مفعول به ثاني. نعم هو الاسم فاعل، فاعله هو، ظن أنا فأبوه هو المفعول الأول، ارتفع لقيامه مقام الفاعل يعني نائب فاعل. وقائما المفعول الثاني والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا عالما، ظن اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة والكاف مضاف إليه، وهو الفاعل بالأصل هذه الكاف، ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي. فإذا تكون عندي أفعال القلوب المتصرفة، الآن يأتي إلى غير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم، فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم شفاء النفس قهر عدوها، شفاء مفعول به أول وقهر مفعول به ثاني. مرة ثانية سؤال.
هب وتعلم فيستعمل في الماضي.
ما عدا هب وتعلم. فالمتصرف ما عدا هب وتعلم، حط شرطة صغيرة حتى فيستعمل، يعني يستعمل المتصرفة. وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم. وقوله وإلا فهبني امرأ هالكا، الياء مفعول به أول وامرأ مفعول به ثاني. الآن يأتي إلى التعليق والإلغاء. الإلغاء يعني غير عامل، التعليق يعني عامل ولكن لسبب ما يكون غير عامل، يكون عامل في المحل دون اللفظ. فإذا يكون التعليق في اللفظ لكن في المعنى لا، يكون في محل نصب. والإلغاء يعني تلغي العمل تماما، مثل ما يقولون في الإلغاء ما عندك مقتضي، لكن في التعليق، التعليق عندك المقتضي ولكن لعدم لوجود المانع يكون ما يعمل. قد خليت الفرق بين عدم المانع والمقتضي، وضحت مرة على اللغة. واختصت الأفعال القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. فالتعليق هو ترك العمل لفظا. طبعا هني يشكلون عن العبارة والتعليق والإلغاء، يقولون بأنه حتى عندنا مال كافة الداخل على إن تكفها عن العمل فتكون ملغية، فلماذا قال اختصت؟ فإن ذاكر حتى محي الدين تحت هذا الإشكال، واختصت الأفعال القلبية، يقول لا ما في اختصاص، لأنه الإلغاء أيضا يأتي في الأبواب الأخرى. تقدر تقول هي اختصت الأفعال القلبية في باب ظن وأخواتها بالتعليق والإلغاء في مقابل غير المتصرفة. إذن في هذا الباب عندي تعليق وإلغاء، ما يعني أن أنفي عن الأبواب الثانية. قاعد نتكلم في هذا الباب، كلامنا هني ما تعرضنا لما موجود هناك في إن. إذن كلامنا اختصت الأفعال القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء في باب ظن وأخواتها، وهذا ما يعني أنه يأتي، فقد يكون عندنا إلغاء في الأبواب الثانية. فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، يعني تكون عاملة ولكن يأتي مانع يمنعها من هذا العمل فتعلق عن العمل. لولا هذا الذي يأتي كمانع نرفع المانع فيكون تكون الكلمة عاملة. لذلك مثل نحو ظننت لزيد قائم، ما هو المانع؟ لام الابتداء. شنو العنوان العام اللي مر علينا بالقطر؟ اعتراض ما له صدر الكلام. إذا أتى ما يكون ما له اعتراض صدر الكلام فيعلق ظن عن العمل. هذا العنوان العام. راح يأتي بالتفصيل الآن ذكره في الأبواب، أبواب الثانية. اعتراض ما له صدر الكلام، ذكر في القطر ما النافية إن النافية، ذكر لام الابتداء، لام الاستفهام، اسم الاستفهام، لام القسم، ذكر مجموعة منهم. فظننت لزيد قائم، شلون نعرب لزيد قائم؟ اللام لام الابتداء، زيد مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره في محل نصب، في محل نصب مفعول أول. الخبر خبر مرفوع في محل نصب مفعول به ثاني. قلنا أنه سوف يعمل في المحل دون اللفظ، يعني في اللفظ هو الإعراب العادي ولكن يكون له في محل نصب مفعول به أول. هني بالمعنى راح يصير مو باللفظ، واضح أنه العمل لفظا يعني محله يكون محله النصب، محل المفعول به أول في المعنى مو في اللفظ، لكن المبني يكون في المحل من حيث اللفظ، فلازم نفرق. لا في محل نصب، لكن بالمعنى يكون في محل نصب. وراح يأتي الآن حين الدليل راح نذكر ليش نقول في محل نصب. يعني تقدر تعطف منصوب عليه، منصوب المنصوب تعطف عليه معناته محل النصب، ولا ما تقدر تقول.
أحد
الرغبة النفس مفعول بالنكره بين الرغبة عامل. نعم. وأعظم
عظيم جار
مجرور
في محل.
في باعتبار الرغبة عادة يأخذ أرغب شيئا مفعول به يصير. أرغب في شيء. فإذا كان يحتمل تقدر تحط بأنه في زائدة أو تخليه في محل المفعول به. لأن أرغب شيئا أرغب في شيء، تقدر تقول في حرف جر زائد ما يغير المعنى. والبعض يقول ما دام أنه أرغب يعني يأخذ مفعول به، فإذا أتى الجار والمجرور يأخذ محل المفعول به.
حصل في زائد شيء الخبر
يصير مفعول به بعد منصوب منع من ظهور حركة الجر. لكن يرغب يأتي ب يكون العامل عن طريق فيه، لأن عندي يرغب عن يرغب فيه، فإذا اختلف حرف الجر يعطي معنيين مختلفين، فيقول هل يتعدى إلى المفعول بنفسه أو بحرف الجر. بعد هذه المراجعة اللغة هل نستطيع أن نقول أرغب شيئا أو أرغب في شيء؟ إذا كان أرغب شيئا استعمال خاطئ، فأرغب في شيء هو اللي يكون استعمال الصحيح. هذا بعد باللغة إذا وارد شواهد أنهم يجعلون متعدي إلى المفعول به بدون حرف الجر. فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا، لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع، والمانع تقول لام الابتداء، لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، ولكنه في موضع نصب، في محل نصب يعني في موضع نصب يعني في محل نصب، لكن في المعنى لا في اللفظ، لأنه في المبني في اللفظ يكون في المبني يكون في اللفظ في محل، أما هنا يكون في المعنى. بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو لظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، فعمر معطوف على زيد، فإذا قلت مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة تقول عمرا منصوب، إذن ما يصير تعطف المنصوب على مرفوع، فلا بد أن نقول هناك في محل نصب حتى تقدر تعطف. راح يكون نعم في الإعراب نعم، ولكن نظري إلى المعنى. نعم نظرنا إلى المعنى معطوف على محل زيد لأن محله النصب. فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ، وكأنك تسري حكم المعنى إلى اللفظ تسريه. يأتي في الإعراب لكن نظرنا من حيث المعنى. ليش أتينا بالإعراب؟ لأن نحتاج هني. إذن حينما أقول في محل نصب نظري إلى المعنى، ولكن حكم المعنى يسري إلى اللفظ، لكن نظر بالأصل يكون للمعنى. فإذن هذا التعليق أنه ترك العمل لفظا دون معنى، نقول الإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع، بل مو أنه دخل شيء منعه، ولكن أنه مثل نحو زيد ظننت قائم، كأن زيد ظننت جملة معترضة، زيد حط شرطتين قبل ظننت، قبل ظن وبعد ظن حط شرطتين صغار حتى يبين أنها جملة معترضة كأنها جملة ثانية. فإذا كانت جملة ثانية ما تكون عاملة في الجملة الأولى، جملتين مفصولتين تماما. فزيد مبتدأ قائم خبر، أدخلت شيء كجملة معترضة، قلت ظننت فعل وفاعل لا محل له من الإعراب، جملة لا محل لها من الإعراب لأن الجمل لها محل، فتكون ظننت غير عاملة لتوسطها بين المفعولين كالجملة المعترضة، فالجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب، المعنى نفس الشيء. ظننتم في المعنى أنت ظننت أكو عمل هني، من حيث المعنى لا عمل. ظننت زيدا قائما مثل زيد ظننت قائما، ما يفرق في المعنى، لكن الفرق في الإعراب في اللفظ. نفس الشيء المعنى نفس الشيء، زيد ظننت قائم يعني الظن أن زيد قائم، أيضا تأتي ظننت زيدا قائما نفس الشيء من حيث المعنى، ولكن التفنن في العبارة بعد في الألفاظ. مول المزحلقة لازم أكو سبب، لازم تدخل إن حتى الزحلقة، بدون أن يكون هناك شيء يغير يزحلق، ما تقدر أنه تقول زيد لقائم، مر علينا سابقا لا يمكن إدخاله على الخبر، لأنه لام ابتداء يدخل على المبتدأ إلا لسبب أن زيدا لقائم فتزحلقها، لأنه ما تستطيع أن تقول إن لزيدا قائم. فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ. هذا العمل مو أنه يصير عندك معنى، انتبه، عمل في المعنى يعني ما يصير في محل، ولكن ما يعني أنه في عالم المعاني ما له معنى، في عالم التصورات له شيء يأثر هو، ولكن نظرنا الآن إلى الإعراب أنه لا عمل له في المعنى، يعني من حيث الإعراب مو من حيث عالم التصورات. يكون عندك تصور زيد ظننت قائم، أكو عندك شيء في عالم التصور أنك تظن أن زيد قائم، فإذا الفرق أنه في عالم التصورات ما قاعد ننظر إلى الإعراب، هذا لا معنى، ولكن ليس له عمل في المعنى، يعني أنه نظري إلى العمل أنه ظن يكون عامل أو ليس بعامل، ففرق في هذا الشيء.
إذا شفنا إذا الجملة
هذا بعد يصير إعراب ثاني، يصير اسم ظن وخبر ظن والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. زيد ظننته قائما، هذه الجملة فعلية، عندك مفعول أول قائما، مفعول ثاني، الجملة الفعلية، هذا عندك مبتدأ، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. بعد هذا ما عندي جملة معترضة. أساس الضمير، الضمير راح يغير، مو أكثر جملة، ما تقدر تحط شرطتين قبل ظن، يعني إني زيد ظننته قائما، ما تقدر تحط شرطة قبل ظننته مع شرطة بعد ظننته، هني جملة معترضة، هني لا، جملة أصلية من ضمن الجملة. ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواته وأخوات ظنه في المتصرفة طبعا. وغير المتصرف لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأخواتها، نحو صير وأخواتها. فإذا فقط في الأفعال القلبية المتصرفة يأتي لنا حكم التعليق والإلغاء. فإذا سألنا ما هو الفرق بين التعليق والإلغاء، تعطي أول شيء التعريف، بعدين تجيب مثال مع الإعراب. ستير عندك هذا رح يك سؤال للامتحان، ما هو الفرق بين التعليق والإلغاء؟ فلازم أول الفرق بتفرق، أول شيء تأتي بالتعريف مع شرح التعريف، مو بس تكتب لي، البعض يكتب التعريف بس ما يشرح، جوابه ناقص، نبي نشوف انه مو فقط قد يصير شخص يصير عنده حافظة قوية يقدر يحفظ الكتاب. يقال ان الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، اظن انه نفسه في كتاب مذكراتي تجارب محمد جواد مغنية بقلمه، يقول في أول سنة أو أول في بداية دراستي الحوزوية كان يناقش، يروح لمجتهدين الكبار يناقشهم، فاللي بعد هذا الطالب توه جاي الحوزة يقول أنا بهالمعنى أنه أناقشهم ما أفهم شنو قاعد يقول، عندي حافظة قوية. فكان يقولون شلون، يقول ليلتها أنا قريت بحث الخارج، ليلتها قاري، فعنده ذاكرة قوية حافظ من يطرح الإشكالات وحافظ من باب الفهم، كان عنده هذه الذاكرة القوية. الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه كان إنسان مخلص، كتاباته حلوة لو تقرؤون كتاباته من باب السهل الممتنع، يعني تتعلم كيفية كتابات الكتابة السهلة. يقال أنه كتاب الفتاوى الواضحة السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه هو كاتبه، يعني أخذ رسالة السيد وكتب على أساس الفتاوى الواضحة، لذلك الفتاوى الواضحة اللي يقراها عبارات سهلة مو كتابات الشهيدة. نفس الشيخ محمد جواد مغرية هو اللي كاتب بصياغته بأسلوبه السهل، لذلك يقال أنه من باب السهل الممتنع يكتب، وممكن الاستفادة من كتاباته في كيفية الكتابة. اقرأ الشيخ محمد جواد مغنية، شوف اسلوبه في الكتابة وتعلم هذا الاسلوب، حتى من تكتب تقدر هذا الاسلوب السهل تحول العبارات الصعبة الى عبارات سهلة. عنده كتاب في اصول الفقه يذكر في المقدمة، يقول قرأت من كتب اصول الفقه كل الكتب، ما تركت شيء، حتى الكتاب الكتب اللي فيها الالغاز والطلاسم، بعدين كتب كتاب اصول الفقه، كتاب جيد في التعاريف وكتاب واضح. شارد قرأت ودرست اصول الفقه، ذو مع كتاب الشيخ محمد جواد مغنية في كتاب اصول الفقه، الان عنوانه شنو عنوان الكتاب ما اتذكر، اصول الفقه او شيء من هذا القبيل، المهم يتناول اصول الفقه، هم كتابه جيد ممكن الاعتماد عليه، خاصه التعاريف اللي يذكرها. بعض العلماء الإنسان اللي يبيه يصير كاتب فيما بعد أو يصير حتى عالم جيد إنه يقرأ مثل هذه الكتابات، كتب الشهيدين الصدر المطهري جيد، لابد إنه طبعا بعض كتب الشيخ المطهري في بعض القضايا الفلسفية يذكرها هو باعتبار أنه متخصص في هذا، بعضهم الكتابات عرفانية موجودة عندك المصطلحات الخاصة، الطالب اللي ما دارس مثلا ما يعرف هذه المصطلحات، أقول ما دارس أنه ما يعرف معاني هذه المصطلحات ما يقدر يقرأ هذا الكتاب، لأنه يتبادر إلى ذهنه المعاني اللغوية، فالمعاني الاصطلاحية ضروري الطالب يعرفها. كتب الشيخ الصدر رحمة الله عليه، كتب محمد جواد مغنية، كتب الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليهم، محمد رضا آل ياسين، العلماء معروفين على أي حال، السيد الطباطبائي لكن يحتاج مقدمات الفلسفة يعرفها حتى يقدر يدخل حتى في تفسير الميزان، لأنه معتمد على المقدمات الفلسفية. فإذن بعض الكتابات لبعض العلماء لابد أنه من يريد أن يكون كاتبا عالما لابد أن يقرأها، مجموعة من العلماء إنسان. فهنا يقال بعض الأشخاص يقرؤون ماذا أقرأ، يقول صلح السؤال، يقول لمن أقرأ، لا تقول ماذا أقرأ، قل لمن أقرأ، يعني العلماء المعروفين لابد تقرأ لهم مو أي كتاب، لأنه بعض الكتب قد العالم إذا ما كان أو الشخص الكاتب ما يكون متقن، نفرض شخص عادي يأتي ويكتب كتاب في أصول الدين مدارس العقائد بشكل دقيق، فرح يصير عنده بعض الشبحات، لأنه تي بعض الإشكالات ما يقدر يجاوب عليها، لماذا لا يوجد خالقان للكون، المفروض أنه يعرف يجاوب صفات الله عن ذاته، إذا ما دارس عقائد ما يقدر يجاوب هذه الأمور الدقيقة، فممكن أنه يصير عنده بعض الشبهات. لذلك الإنسان اللي بيكتب لابد أنه حتى يكتب أو حتى لو يدرس، عن شخص بيدرس القطر لابد أنه يكون دارس أكثر من القطر، شخص بيدرس مثلا نفض حلقة أولى مفروض دارس حلقة ثانية حلقة ثالثة حتى يقدر يدرس هذه المادة بتمكن، فلابد أن يكون يدرس أكثر من المادة الموجودة حتى يقدر يدرسها. طبعا إلا الاستثناءات، ما ننظر الاستثناءات بالوضع الطبيعي، مو مثل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يأخذ درس بحث خارج الصبح ويدرس العصر، هذا شيء استثناء، بعد لي ذهنيات مثل هذه الذهنيات استثنائية. أو ابن سينا مثلا هو يقرأ الكتب وهو يستوعب المواد الموجودة في الكتب، يأتي هذا الأستاذ اللي كان يدرسه كان طفل صغير وكان يرد إشكالات على الأستاذ، الأستاذ عاقب أصلا أنه ما يستطيع أن يجيب على مثل هذه الإشكالات، كان قد يكون عمره 10 سنوات وهذه العلوم هذا ما هو يقول في قصة حياتي أنه ما دي كان أقل من 20 سنة وهذا كل العلوم الموجودة في زمانه. فكتب في الطب وكتب بالفلسفة وكتب في هذه الأمور. طبعا في قصة حياتي ابن سينا يقال أنه حتى كان يشرب الخمر، لكن في قصة ثانية تناقض هذا أنه إذا استعفت عليه مسألة يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين. طبعا أعداء العلماء عادة قد يضعون بعض القصص حتى يشوهون صورة العالم، ويقال أنه كان عنده مجالس الخمر، أو اللي عنده مجالس الخمر ممكن أنه ينتج مثل هذا الإنتاج، يستبعد يعني. وأيضا قصة حياتي متناقضة، أنه مثل هذا العالم طبعا في بداية حياتي يقال أنه كان إسماعيلي، الآن في أواخر حياتي ما أدري، يحتاج إلى بحث أنه ظل على أنه إسماعيليتي أو أنه انتقل إلى الإمامية، ما أدري يعني بالنسبة لي. لكن ما معقول أنه بهذه الذهنية يكون يشرب الخمر، وكان عنده مجالس بالليل في مجالس الخمر يعني على كل حال. وجوز الإلغاء لا في الابتداء. تولي حد الآن ترى نص ساعة ما أخذين من الدرس، ما أخذنا شيء، نأخذ بعد شوي ونأخذ الامتحان إن شاء الله 5 دقائق. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له الحتم. هذا الآن يذكر اعتراض ما له صدر الكلام، قد ول ما ذاكر هذا العنوان، العنوان مذكور في القطع، اعتراض ما له صدر الكلام، فيكون فيه التعليق كما مر. يقول يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، الإلغاء والتعليق، كما إذا وقعت وسط النحو زيد ظننت قائم مبتدا وخبر وجملة فعلية لا محل لها من الإعراب ظننت، أو آخر النحو زيد قائم ظننت مبتدا وخبر وجملة فعلية لا محل لها من الإعراب. وإذا توسطت يعني زيد ظننت قائم، هل نستطيع أن نقول زيدا ظننت قائما أو لا يمكن؟ يقول وإذا توسطت ثقيل الإعمال والإلغاء سيان، يعني تقدر تعمل تقدر تلغي. وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، يقول زيدا ظننت قائما، وإن تأخرت فالإلغاء أحسن، تقول زيد قائم ظننت، ما تكون عاملة لأنك أخرت العامل، فنقول مبتدأ وخبر، لأنه أول ما تسمع زيد قائم يأتي إلى ذهنك مبتدأ وخبر، وظننت أتى متأخرا، فيكون الإهمال أحسن، الإلغاء يكون أحسن. وإن تقدمت، نقول إذا قلنا ظننت زيدا قائما، هل نستطيع أن نقول ظننت زيد قائم؟ أنه نلغي العمل. فيقول وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال، فتقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة، نخلي هذا للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أوراق جاهزة الجميع ولا أكو بعد أحد؟ ما في مو مشكلة، الكل نفس كافي. أعرف ما يلي: ممكن يكون شوي طويل، لكن راح أراعي متوسط الفصل الدرجة، فإذا شخص إذا أعلى درجة 4 راح أزيد درجة. اذا واحد منكم حل كل الاسئله وياب خمسه ما راح ازيد احد. انزين تحدي. انزين تحدي اعتبره. واحد ما قائم. زيد ما هي الإعرابات الممكنة للجملة؟ الإعراب واحد، إعرابين، ثلاث إعرابات. اثنين ضربي العبد مسيئا ثلاثة الله الرحمن كم إعراب للرحمن فقط للرحمن ما بدك تعرب الجملة هني تعرب كل الجملة هني تعرب كل الجملة هني فقط عفوا للرحيم فقط الرحيم فقط الرحيم لا تعرب لي هذا فقط اعرب الرحيم يعني مطلوب منك كل الجملة يعني مطلوب منك كل الجملة كافي المقدار طويل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.